ذكرنا في الدروس الماضية الحديث حول بعض المصطلحات، وربما وقع الاشتباه في أحد الأمور التي ذكرناها حول قضية نفس الأمر والواقع. وما أدري إذا كان له الاشتباه يعني واضح 100%، لكن على كل حال حتى يرفع الاشتباه، هذا استدراك على ما تقدم ذكر حول قضية نفس الأمر والخارج والذهن والعلاقة بينهما أو النسبة بينهما. فذكرنا بأن المقصود بنفس الأمر والواقع هو الشيء في حد نفسه بغض النظر عن فرض الفارض أو اعتبار المعتبر. وقلنا بأن هذا الوعاء هو الذي يكون الخارج والذهن ولا يلحقه بهما كما يعبر البعض. والنسبة بين نفس الأمر والخارج، طبعا الخارج هنا المقصود منه الخارج الذي هو مقابل الذهن، اللي هو خارج عبد عن خارج الأعيان، لأن كلمة الخارج التي ذكرناها على أنها عامة هي نفس الأمر، هي يعني مرادفة لنفس الأمر بحسب الاصطلاح. فالنسبة بين نفس الأمر والخارج اللي هو خارج الأعيان المقابل للذهن هو أنه هناك بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق، فإن نفس الأمر أعم مطلقا من الخارج، إذ كل ما في الخارج فهو في نفس الأمر من غير عكس، لأنه يعني قد تكون هناك أمور موجودة في نفس الأمر ولكنها ليست موجودة في الخارج، بمعنى أن بعض الأحيان يعني نقول بأنه بعض الأحيان كل ما يطبق عليه الخارج يطبق عليه نفس الأمر، لكنه قد يطبق نفس الأمر يعني قضية موجبة جزئية، قد يطبق نفس الأمر ولا يطبق الخارج. كما في بعض الأحيان المثال اللي يملك حتى يكون توضيح لها، في بعض الأحيان هناك أمور ذهنية يعني لو طبقت كالإنسانية مثلا على الأمر الذي هو ليس بموجود في الخارج، تفرض الآن إنسانية شخص زيد مثلا اللي هو زيد غير موجود، إن صدق إنسانية زيد على زيد هذا أمر يحصل في الذهن ولكنه في الخارج غير موجود، فوجوده بالذهن وجوده في نفس الأمر ولكنه في الخارج ليس بموجود، فيكون نفس الأمر من هذه الجهة أعم من الخارج. وأما بالنسبة إلى نفس الأمر بالنسبة إلى الذهن، فالنسبة بينهما كذلك هي نسبة العموم والخصوص، ولكن وقع كلام فيها، بعضهم يقول كما هو يعني في الفلسفة يقول أنه هناك كذلك عموم مخصوص للوجه، هذا الكلام بعضهم يقول في هذا الكلام، هذا الكلام الآن الماشي أن النسبة بينهما نفس الأمر والذهن هي كذلك يعني نسبة العموم والخصوص في الوقت. وجهة اللقاء هو طبعا كل الموارد التي تكون موجودة في نفس الأمر وتكون موجودة في الذهن، ولكن بعض الأحيان هناك أمور توجد في نفس الأمر ولا توجد في الذهن، أو توجد في والعكس كذلك، يعني عندما يعني ننظر إلى قضية الاتفاق بينهما هي كل القضايا الصادقة، قد يكون هذا هو دور الاشتباه الواقع الذي أنه كل القضايا الصادقة مثل قولك مثلا الأربعة جوهر، هذه إحدى القضايا الصادقة موجودة في الذهن وموجودة في نفس الأمر والواقع. ومورد الافتراق يعني الافتراق يعني بمعنى أن للخارج الذهن خصوصية فيه، مورد افتراق الذهن عن نفس الأمر هي قضايا كاذبة، فإن القضايا الكاذبة كما قلنا هي قضايا اختراعية التي يخترعها الإنسان، هذه القضايا الكاذبة مثل زوجية الخمسة قضية كاذبة يمكن أن يتصور الذهن يخترع الذهن مثل هذه القضية وتوجد فيه، ولكن لها غير موجودة في نفس الأمر والواقع، لأنه كما قلنا نفس الأمر والواقع هو الشيء في حد نفسه، فيعني الخمسة في حد نفسها ليست زوجة، فلا يمكن أن تكون في نفس الأمر والواقع، لأن نفس الأمر والواقع ما تطابقه من القضايا تكون صادقة، كما قلنا بأنه اعتبر عندهم مناط صدق القضايا، القضية الصادقة هي التي تطابق ما في نفس الأمر والواقع. ومورد افتراق نفس الأمر والواقع عن الذهن يقولون في الوعد تعالى، حيث يصدق عليه أنه موجود في نفس الأمر ولكنه لا يمكن أن يكون موجودا لا في الذهن ولا في غيره من الذهن. أما النسبة بين الخارج والذهن فهي نسبة العموم والخصوص من وجه، واضح؟ باعتبار أن كل ما هو موجود في الخارج يمكن أن يكون موجودا في الذهن، وبعض الأمور التي توجد في الذهن قد لا تكون موجودة في الخارج. الأمور التي توجد في الذهن ولا توجد في الخارج هي الأمور التي نعبر عنها بالمعقولات مثلا، هذه أمور معقولة، هذه أمور توجد في الذهن، ولكنها مثلا يعني أحكام ذهنية يعني تعرض على الأشياء حال وجودها في الجسم، ولكنها في الخارج لا يوجد. مثل مثلا الكلية مثلا، الجنسية مثلا، النوعية مثلا، الإنسان في الخارج ليس نوعا ولا كلا ولا مثلا، والحيوان ليس جنسا وهكذا، ولكنه في الجسم. هذا في الذهن، هذا محل الذهن، فهذه القضايا تكون محلها الذهن، وهي فيها اختراق الذهن عن الخارج. والقضية الأخرى وهو أنه كيف يختلف الخارج عن الذهن؟ يختلف الخارج عن الذهن في القضايا التي توجد في الخارج ولا يوجد اطلاع عليها، مثلا بعض القضايا التي قد يكون بعض الأشياء موجودة في الخارج ولم يطلع عليها الذهن، فهي موجودة في الخارج ولكنها غير موجودة في الذهن. هذا استدراك على ما تقدم باعتبار احنا ذكرنا هذه المساله، واعتقد انه انا اتوقع عندي اشتباه في يعني في في يعني في ماذا؟ تفضل. الامور ممتنعه. نعم.
يعني
لا هو هنا الكلام انه القضايا اللي اساسا ليست في حد ذاتها موجوده، القضايا التي ليست في حد ذاتها موجوده يعني هي اساسا اختراع، يعني نعبر عنها بالكوادر. الكوادر غير الممتنعات، الكوادر غير الممتنعات. الممتنعات نحن بعض الأحيان معبر عنها بما يليق بها، فالحكم اللي يليق بها يكون موجودا، فهذا الحكم اللي يكون حكم إلها. إذا كان الحكم بعد واضح أنه من الأحكام الصادقة، فننظر إلى هذه القضية باعتبار أنها موجودة، فالمسألة تدور مدار صدق القضاء. يعني إذا كانت الموجود هو يعني الآن هي عندنا سؤال يعني كان بادئ الحكمية أنه الآن إحنا كيف نتحكم في حقيقة القضية؟ الآن لو كانت قضية من القضايا موجودة، الآن من الذي يتحكم في كون القضية موجودة في الخارج أو موجودة في الذهن؟ هل هناك فرق بين أن يكون أنا أحكم على الموضوع بحكم خارجي أو أحكم على الموضوع بحكم ذهني؟ يقولون أنه القضية الآن بعد هذا الجواب السؤال ما أحتاج لتلكم إياه لأنه بعد صار السؤال عنه، يقولون بأنه القضية تدور مدار نفس الموضوع. فإذا كان الموضوع هو أساسا مما يتصف بهذا الوقت في الخارج فلا بد تكون القضية خارجية، كما كان جيد القائل هذا هو جيد القائل قضية خارجية، أو كان الموضوع مما لا يتصف بهذا الوقت إلا في الذهن فالقضية ذهنية. في بعض مثل مثلا الإنسان مثلا كلي، مثلا الإنسان نوع، الحيوان جنس، هذه النوع والجنس هذه يسمونها معقولات ثانوية منطقية. الآن احنا ماذا عندنا معقولات وعدناكم الإجابة. المعقول الثانوي المنطقي هو الآن احنا نطلع على الخارج ناخذ منها أشياء، هذه الصور الناتجة عبر عن المعقول الأول، أول ما يأخذه العقل من الأشياء عبر عن المعقول الأول. هذا المعقول الأول يعرض عليه في الذهن شيء آخر عبر عن المعقول الثاني. يعني الإنسان الخارجي إذا أخذناه صورة وصار في ذهننا ماذا يعرض عليه؟ يعرض عليه كون نوع، يعرض عليه كون مثلا كل، يعرض عليه كون مثلا صورة الحيوان، يعرض عليه كون الجنس وهكذا. هذه المعروف عبر عنها بالمعقول الثاني، هذه لا توجد إلا وين؟ إلا في الذهن. لماذا؟ لأنه شرط المعقول الثانوي أنه لا يعرض على معروضه إلا إذا كان معروضا في الذهن. فيقولون عروضه يعني المعقول الثاني والثاني سبعين، ولكن إن شاء الله بإذن الله أكثر في يعني وقت لها، عروضه واتصافه ذهنيان. يعني شنو عروضه واتصافه ذهنيان؟ يعني الإنسان يعرض عليه النوع وفي الذهن، وأين يتصف بكون النوع؟ كذلك في الذهن. لكن الآن المعقول الأولي هذا اللي هو المقابل إليه أين يعرض عليه مثلا الصيام. أين يعرض عليها الصيام؟ أين يعرض عليها الصيام؟ يعرض عليها الصيام. الصيام هو يعني العروض هو أمر به، لكن أين يتصف بالصيام؟ في الخارج. أين يعرض عليه الصيام؟ أحسن. الآن أكو شيء آخر يعبرون عن المعقول الثانوي والفلسفي. ذاك المعقول الثانوي والفلسفي قريب من المعقول الثانوي المنطقي، إن شاء الله عندنا أكثر. هنا بعد لما يكون معمول قضيتنا معقول ثانوي منطقي، يعني شنو؟ معقول عنده شروط، يعني هذا مثل الشخص اللي مثلا مو بالهم يجيب المكان، إذا كان لا يجي إلا لابس الثياب، فهذا المعقول الثانوي مثل الشخص اللي ما يجي إلا بشروط، ما يعرض على معروضة إلا إذا كان معروضة وفدت. إلا هنا نجي نسأل أنه هذا الشيء اللي الآن جبناه اللي هو مثلا الممكن، مثلا شريك الدار، مثلا اسماء النقيضين، هذا لما نحكم عليه مثلا نقول مثلا المعدوم المطلق مثلا لا يمكن الإخبار عنه كذا، هذه الأحكام لما نطلقها هل أنه هذه الأحكام من الصوادق، يعني الأحكام صادقة أو أحكام كاذبة؟ إن كانت من الأحكام الصادقة فشي يكون محلها نفس الأمر والواقع، نفس الأمر خارج ممكن باعتباره ماذا؟ باعتباره ممكن فيكون وين محلها؟ نفس الأمر والواقع. لو كان الحكم اللي عليها حكم أساسا كاذب، شرعية كاذبة، ماذا يكون محلها؟ يكون محلها الدين باعتبار الدين الشرع هذه القضية، ولكن يكون مثل نفس الأمر والواقع؟ لا تكون واضح؟ إن أنا أستطيع واضح؟ واضح؟ فالقواعد الكوادر هي موضع استراق الجهن، لأنه قدرة عند التعمد يعبر عن التعمد، عند قدرة على استراق القضايا اللي ما تكون لها أصل، ما لها تكون الأساس، ما لها بإذاء. وأما اللي يكون فيه نفس الأمر والواقع فهو الأمر اللي يكون إما موجود في الخارج أو يكون موجود في الذهن اللي هو السم، يكون حكم صادق كما أفضل. هذه مسألة أخرى مختلطة بهذا المكان اللي أنا حتى أكد عليها، لأنه يعني تجدون منها إن شاء الله أنه إحنا لما نقول أنه مثلا هذا الامر موجود في هذا المكان مثلا في الجن او مثلا موجود في الخارج، شنو يعني موجود في الجن في الخارج؟ هذه قضيه مهمه، قد يكون البعض يسمعها ولكنه يفهمها كما هو المتعارف. الان عندما اقول مثلا الماء في الاناء، هذه يعبرون عنها ظرفيه، يقولون الماء موجود داخل الاناء. هل انه عندما نقول ان هذا الشيء موجود في الخارج او انه موجود في الجن، هل المقصود منها هذه الظرفية التي يعبر عنها من كلمة في بهذا الحرف، يعني هذا الأليل ذا، فنقول أنه موجود الشيء الكلام الخارجي عن هذا أنه من قليل الماء الموجود في الإناء، أو أنه له معنى آخر؟ قالوا لا، ليس مقصودهم هكذا، ليس مقصود من أنه في الخارج. الآن العقل أين يوجد؟ في الخارج أكو عقل ولكنه موجود، أين يوجد؟ يقولون موجود في الخارج. الآن يقولون النفس أين يوجد؟ لا توجد في الخارج؟ نقول لا، في خارج العيان ما موجود، ولكنها في الخارج موجود، نقول نعم في الخارج. إذا موجودة وين؟ لا أحد ينكر وجود النفس، لا أحد ينكر وجود العقل، لا أحد ينكر وجود الحركة، ولكن هذا وجودها الخارج ضرب لوجود الحركة، ضرب لوجود العقل، لوجود الذات، أو أنه ضرب لنفس العقل، فيقولون بأنه هذه الأشياء موجودة في الخارج. لكن أنتم تتصورون أننا عندما نقول أنها موجودة في الخارج أن الخارج مثل الإناء، الخارج لا ليس مثل الإناء. مقصودا لما نقول أن هذا الشيء موجود في الخارج أن الخارج هو المكان الذي إذا وجد فيه تترتب عليه الآثار التي تترتب على وجوده لو كان هناك. وعندما نقول أن هذا الشيء موجود في الذهن معنى ذلك أنه تترتب على عليه الآثار التي تترتب على وجوده عندما يكون موجودا في الذهن. فنقول مثلا وجود هذه الآلة أمامي مثلا في الخارج يترتب عليها الآثار التي تناسب مع هذا الخارج الذي فيه، ووجود الكلية أو وجود معنى الكلية في الذهن يتناسب أو يلازمه وجود آثار منه في الذهن، آثار ذهنية كما قلنا مثل العلم وغيره، وآثار خارجية مثل شكل المكان وغيره. فمعنى كون الشيء موجود في الخارج أنه ليس من قبيل ما يقول البعض مثلا أنه يعني يفهمه البعض من قبيل مثلا الماء في الإناء، بل معنى ذلك أنه موجود بالخارج وأنه تترتب عليه الآثار. وعندما تسمعوا بعض الأحيان يقولون أن هذا الشيء لا تترتب عليه الآثار، انظروا إلى أي شيء، يعني إلى أي شيء يقولون. بعض الأحيان قد يعني قد يطلقون هذه الكلمة وكلمة الآثار ويأخذون منها الآثار الخارجية والمضمرة، ولكن العبارة الصحيحة أن يقولوا بأنه هذا الشيء لا تترتب عليه الآثار الخارجية، حتى ليس الإشكال، لأنه إذا قال الإنسان بأن هذا الشيء لا تترتب عليه الآثار وشكك، قد يظن الشخص أنه كل أثر لا يترتب عليه، وهذا غير صحيح، باعتبار أن الشيء إذا كان موجود في الذهن تترتب عليه آثار، ولكن تترتب عليه آثار تتناسب مع ذلك مذلك المحل اللي هو الذهن، اللي هو أحد المحلات. ونحن نقول كما يقول حكماؤنا، نقول كما يقولون بأن الوجود الحقيقي الموجود له نحوان، وجود أصيل وهو يعني الوجود الحقيقي، وجود أصيل وجود الخارج، وجود آخر عبر عن الوجود الفردي الذي هو الوجود الذهني، كما أن هذا الوجود تترتب عليه الآثار كذلك الوجود الآخر تترتب عليه الآثار. الأمر الآخر اللي عبد الله وضحني وهو أنه لا فرق بين الذهن والوجود الذهني، أنه الذهن إنما هي قوة من قوى النفس تستطيع الإنسان بها أن يكتسب العلوم التي ليست حاصلة لديه. أما الذهن يعني؟ نعم، الذهن هو قوة للناس أو قوة الناس التي يكتسب بها الإنسان العلوم غير الحاصلة لديه، الأمور التي لا يعلمها، واضح؟ وهذا فرق بينه وبينه وبين هذا المعنى وبين الذهن، يعني بين هذا المعنى اللي هو الذهن وبين الوجود الذهني. فإن الذهن نفسه الذهن هو من الأمور الخارجية، واضح؟ من الأمور الخارجية. أشرح لك الآن من تطلق الخارجية، تقصد من الخارجية يعني خارج العيان، أو تقصد من الخارجية يعني معنى نفس الأمر؟ نقول نعم، هذا معنى نفس الأمر، ولا حد واحد يسمع هذا الكلام ويتوقع بأن هذه الكلمة ما مستعملة، لا بالعكس، هذه الكلمة رائعة جدا، ولكن هناك يعني مراتب للفهم. بعض الناس يعني من يسمع الكلمة يقول أتعجب، هؤلاء مثلا ما بينوا مقصوده، يقول هذه القضية باعتبار واضحة بالنسبة لهم لا يبينون، لكن هو هذا الصحيح، أن الواحد يبين أن هذا المقصود لما يقول الذهن هو من الموجودات الخارجية أو من الأمور الخارجية، مقصودنا من الأمور الخارجية يعني الأمور الموجودة في الخارج، والخارج مقصود من عنده الأعم من الذهن وخارج الأعيان. فإذا كان موجود في الذهن ما يطابق الموجود في الخارج والمحاكي في الخارج، قيل لهذا الوجود هو الوجود الذهني لذلك الشيء. الآن الذهن شيء هو قوة اكتساب المعلومات، والوجود الذهني هو الصورة التي تحصل مما يلتقطه الإنسان بأدوات إدراكه مما يريده أن يكون حاكيا ومبادرا لما في الخارج، فيقول بأن هذا هو الوجود، يعني هذا الآن في ذهني، هذه الساعة أمامي صورتها في ذهني المبادرة لهذه الساعة هو الوجود الذهني لذلك الشيء. فهذا هو تفريق بين الذهن يعني والصورة، هناك فرق بين هذه والمسألة الأخرى وهي العلم، هل الوجود الذهني هو العلم؟ هذا بعد مبحث، لأنه إن شاء الله سأخذونه في الدروس الفلسفية أو درجة مناسبة في مكان آخر ممكن نتعرض لهذه القضية. أقول اصطلاح آخر عرضنا صاحب المنطق المبسط وهو المساواة أو التساوق، هل نعم الذهن هو قوة اكتساب المعلومات غير الحاصلة عند الإنسان، وأما الوجود الذهني فهو وجود ما له بإزاء الخارج الذي يحكي عن ذلك يعني الشيء الخارجي، فيقال أن هذا وجود ذهني لذلك الشيء الخارجي، واضح؟ فهذا يختلف من شيء إلى شيء. طبعا هذه مساوقة ما مساوقة الله إذا كنت بينكم إياها هي موجودة في منطقة المبسط، ولكن إن شاء الله تحتاج إلى تفصيل أكثر، فأنا أجلها إلى وقت يعني وقت القادم. نعم طبعا. نعم الضركية. معنى حرف الضركية معنى حرفي من وجود الإناء، الماء في الإناء يقال هذه ضركية. نعم. يعني قد بين الإناء في الماء في الإناء هذا من نحو هذا القرآن، تقولون هذا شيء مادي، الماء شيء مادي إذا وجد في الخارج كان نحو وجوده بهذه الكيفية، وهو أن يوجد في محله كما يوجد الماء، يعني كما يوجد الضغط في الموضوع. واضح؟ وأما العقل والنفس فهي من الأمور الخارجية، ولكن الخارج ليس يعني ولكن الخارج ليس ضغطا بوجودها، بل هو ضغط لها. طبعا تهيئة قد يكون يعني أمثلة بتنفيذ قد يكون أفضل. الآن احنا خلينا نمثل، نقول النسبة الخارجية، النسبة الخارجية. الآن أقول مثلا زيد القائم، هذه يقولون كلمة بها انتجاع. الآن في الخارج شخص يقول، أقول زيد القائم، هذه الكلمة ما تتصور أمر جديد، وهو جعلت الشخص الذي يسمع زيد القائم يفهم نسبة يسمونها النسبة الكلامية. يقولون حتى يكون كلامي مطابق لواقع ما يقول به زيد، لابد أن تكون النسبة الكلامية التي فهمت من كلامي مطابقة للنسبة الخارجية. النسبة الخارجية وين؟ يقولون هذا زيد اللي واقف هنا، هذا القائم له نسبة خارجية. يقولون أساسا هو النسبة، هي نسبة ما هي؟ النسبة أمر حرفي. الأمر الحرفي يعني الشيء الذي لا وجود له مستقل، فوجود بوجود الطرفين. الآن لو كان زيد غير قائم، أين الضغط؟ أين النسبة؟ توجد نسبة أخرى وهي القيل مثلا القرون، قد توجد نسبة أخرى وهي مثلا الاضطجاع أو ما شابه ذلك. نقول هذه النسبة اللي عبرها عن نسبة خارجية، نسبتها إلى الخارج لا أن الخارج ضغط إلها. الآن إذا لو نبحث عن نسبة الخارج لا نجد في الخارج وجود للنسبة، ولكن لا نشك أن النسبة موجودة في الخارج. هذا عدم شكنا بوجود النسبة في الخارج يدفعنا إلى أن نسأل أن الخارج هل هو ضرب لوجود النسبة أو ضرب بنفس النسبة؟ يقولون أن الخارج هو ضرب لوجود النسبة، لنفس النسبة لا لوجود النسبة. الآن المثال الأوضح من هذا هو الوجود، نفس الوجود. الآن الوجود في الخارج موجود، يعني الخارج ضرب للوجود أو ضرب لنفس الوجود. يعني الوجود الآن خارجنا الآن، الوجود يوجد فيه بوجود لو يوجد بنفسه. إذا قلنا بأنه يوجد بوجود وجود الثاني، كيف يوجد؟ خمسة ويختص كيف. أما لو قلنا بأنه لا شك أن الوجود موجود، لكن وجوده بنفسه أو وجود بغيره، لأنه لو قلنا وجود بوجود راح تبقى تنسب. وهذا هو الإشكال اللي أوردوه أصحاب أصالة المعنية على من قال بأصالة الوجود، قالوا قلتم أن الوجود موجود لقال له وجود، وهكذا. فنقول أنه هذا الوجود الذي نعبر عنه ونشك أنه موجود ليس الخارج ظرفا لوجود الوجود، بل الخارج ظرفا لنفس الوجود. واضح؟ هذا هو التفسير. لذلك إحنا الأشياء التي لا نشك في وجودها الآن قد لا نجد دليلا على أن لها وجود، وهذا هو الصحيح. فعلا ليس لها وجود في الخارج، ومعناته أنها لا موجودة، لا، معناته أن الخارج ضرفي سائلها، ليس بمعنى ضرفية الشيء لوجود الشيء، وإنما بمعنى أنه ضرفي سائلها، بمعنى أن الشيء ثابت في هذا المكان. تعبير عينه بهذا التعبير، لكنه بعض الأحيان أكو أشياء الخارج ظرف لوجودها، وبعض الأحيان الأشياء ظرف ماذا؟ لنفسها. يعني الآن بعض الأشياء الخارج ظرف لوجودها. الآن هذه الأشياء اللي أمامي الآن نقول أنها موجودة لها وجود خارج، الخارج ظرف لهذا مثلا لهذه الآلة، لهذه الساعة، الساعة موجودة في الخارج، هذا وجود. أما العقل له وجود، الناس له وجود، يقول لا، هو أمر موجود في الخارج، موجود الأمر خارجي موجود، ولكن الخارج ليس ظرفا لوجود، إنما هو ظرف لنفس هذا الثالث، الأمر الثالث الذي لا يشك فيه. هذا نوع تفريق بين الأشياء التي يكون الوجود يعني عفوا التعبيرات ما حدث تعبيرها، لأنه التعبير اللي يعبرون عنها من الصميم وهو الضميم، يعني الأشياء التي يكون الوجود يعني مثلا الموجود يعني أنت وجودية يعني موجود. لما نقول أنه الوجود موجود هذه العبارة اللي هو يستعمله دائما، لما نقول الوجود موجود غير لما نقول زيد موجود. زيد موجود بأي شيء بالوجود، أما الوجود موجود بأي شيء بنفسه. واضح؟ بنفسه. هذا حتى يرفع الإشكال. بعض الأحيان نجد أن بعض الأشياء مع أننا نثبت ونؤكد ونجزم ونقول على يقين من أنها موجودة في الخارج، إلا أننا عندما ننظر للخارج لا نجد لها وجودا، ومع هذا لا نثبت وجودها. نقول بأنه هذه الأشياء، بعض هذه الأشياء وجودها يعني الخارج ضبط لوجودها، وبعض من الأشياء التي يكون الخارج ضبط ماذا؟ لنفسها. هذا التشريح قد يكون الواضح، لأن هذه القضايا يعني قد يكون بعضها فيها تشويش على عند بعض الأخوة أو بعض الأخوة. نعم. هنا في هذا المطلب كما أشرنا في الدروس الماضية، مطلب يتعلق بعلمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد إيجادها. تقدم الحديث حول المطالب السابقة والتي كانت تتعلق بعلمه بذاته وعلمه بالأشياء قبل الوجود، و ذكرنا الأدلة على ذلك، ولا يعني لا يتكلم ذلك يعني للرب. ونقول بأنه وصل الحديث إلى علمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد بعد وجودها. قال المصنف في بيان ذلك أنه أن كل ممكن معلول في تحققه. هذه كلمة الممكن في الحقيقة اصطلاح، ولا بد أن يكون هذا الاصطلاح يعني بين بالنسبة، يكون اعتبار أنه في منطقة المضافة يذكر في الجزء الثاني في يعني قبل قضايا الموجهات، ويذكر في العقائد ربما في بعض الكتب العقائدية مثل الباب الحادي عشر يقينا يذكر فيه، وبعض ذلك في دروس العقيدة. ولكن مع ذلك نقول أنه الأشياء الموجودة إما أن يكون الوجود بذاتها وجودها بذاتها، أو يكون وجودها بالغيب. واضح؟ لأن الأشياء إما أن تكون مواجبة الوجود أو ممتنعة الوجود، أو أن تكون ماذا؟ ممكنة. الممتنع الوجود كعمل النبي لأنه أصل وما موجود، الذي هو له وجود إما أن يكون وجوده من نفسه وهو واجب وهو واحد ليس له ثاني. وأما الثاني الذي هو موجود ولا تكون ذاته، لا تكون ماهيته، لا تكون حقيقته، لا تكون تقتضي وجودا ولا عدما، فيمكن أن تقول عنه أنه موجود، طب ممكن تقول عنه غير موجود، يعني لا يقدر العقل لا يمنع أن تقول عني أنه موجود، في وقت آخر يمكن أن تقول عني محدود. حقيقتي ماهيتي ذاتي لا تقتضي وجود ولا عدم. إذا كيف وجد؟ قال وجد لأنه تم العلة التي يعني كانت سببا لوجوده توجد. أما أنك أوجدت نفسك، لا ليس من أوجد نفسك. فيعبر عنه بأنه ممكن، هو الماهية التي تتساوى نسبتها، هكذا تعبيرات حتى أوضحكم إياها، هي الماهية التي تتساوى نسبتها إلى الوجود وإلى العدم. فلا تقتضي حقيقتها ولا تقتضي ذاتها أن تكون موجودة، كما لا تقتضي أن تكون معدومة. فهي ماذا؟ فهي متساوية النسبة، لا اقتضائية محضة كما يحضرون، لا اقتضائية محضة. واضح؟ وأول ماهية التي لا تفيد الوجود ولا العدم، هل لك عرفة ذكرت لهذه الأشياء؟ نقول في يعني في بيان مع بيان المصنف يقول فيه أن كل ما ممكن معلول في تحققه لله سبحانه وتعالى، أو تحقق لله سبحانه، وليس للمعلولية معنى سوى تعلق وجود المعلول بعلته وقيامه بها قياما واقعيا. يقول المصنف لأنه حقيقة اعتبار كل الموجودات باعتبار ما سوى الله كلها ينطبق عليها هذه التعبير وهو تعبير الموجودات الممكنة، حقيقة اعتبار الموجودات الممكنة بعلتها بالله ليس إلا من قبيل التعلق والارتباط الدائم. من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل المعنى الحقيقي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المعنى الإثني، لأنه المعنى الحقيقي بالنسبة للمعنى الإثني، المعنى الإثني هو المعنى المستقل بذاته. واضح؟ المعنى الحقيقي هو المعنى الذي لا يستقل بذاته إلا يجب أن طرفه. واضح؟ عبر عنه فرقية الآن، لو زيدوه في الجار إذا لا كان موجودة ولا زيدوه في الجار أطلع فرقية وراء تمتك الضرطية، لأن الظرفية معنى الحال والمعنى الحقيقي إذا انتفى أحد الأطراف انتفى يعني انتفى يعني لا يوجد له أبو معنى في وجوده في الغير. فيقول أنه المعلول بالنسبة هذا الشيء نقي المعلول بالنسبة إلى العلة قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. فكما أن المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي فهكذا المعلول قائم بعلته المفيضة الوجودية. هذا فهمنا. ثم قال وما هذا شأنه لا يكون خارجا عن وجود علته. اللي يكون هذا وضعه اللي يكون هذا شأنه لا يكون خارجا عن وجود علته يعني خارجا عن إحاطة علته. إذ الخروج عن حيطته يلازم ماذا؟ يلازم الاستقلال وهو مستقل قال هو معلول. والمعلول تابع لا يمكنه ما لا ترك المسبوق. وقلنا بأن ارتباطه سبحانه وتعالى بالأشياء لا كارتباط الجدار بالجنة واضح كما هو يعني يظهر من بعض الكلمات عند بعض المتكلمين واضح. لقول أنه هذا الارتباط ارتباط دائم كما فكما أن الإنسان يحتاج إلى الله حدوثان كذلك يحتاج إليه ماذا بقرة واضح. وهو لا يستمع مع كونه ممكنا. يقول انه لو خرج عن كونه عن حيطة علته لكان ماذا؟ لكان مستقلا. والمستقل ماذا؟ مستقل لا يمكن ان يكون ماذا؟ لا يمكن ان يكون يعني محتاجا الى الغير. بعد هو اسم الاستقلال معناته ماذا؟ معناته شيء قائم بذاته وقيامه بذاته هذا أمر مطلوب. لماذا؟ لأننا فرضنا من أول عبارة قلنا كل ممكن والممكن حقيقته واقعه أنه ما لا يمكن وجوده لذاته بل وجوده ماذا؟ بالغير واضح؟ وجوده بالغير. فهذا الذي وجوده بالغير لا يمكنه أن يكون خارجا عن تلك العلة التي هي سبب في ذلك. هذا الذي عبر عنه بالوقوع في الحيطة يقول المصنف لازمه يعني إذا كان لا يمكن أن يكون خارجا عن هذه الحيطة فلازم الوقوع في حيطته يعني في حيطة ماذا؟ في حيطة العلة وعدم الخروج عنها عن تلك العلة. كون الأشياء كلها حاضرتان ماذا؟ لذا لا ماذا؟ لأنه باعتبار ماذا؟ باعتبار نهاية سلسلة العلل. والحضور قلنا الحضور هو العلم. لماذا؟ لأننا قلنا لأن معنى العلم بالنسبة إليه تعالى ماذا؟ هو حضور المعلوم لدى العالم لا حضور صلة المعلوم. لأننا قلنا أنه علمه لأن علمه تعالى إنما هو من نوع العلم الحضوري للحضور. ويترتب على ذلك ما هو؟ يقول يترتب على ذلك أن العالم كما هو فعله فكذلك علم. حتى هذه العبارة قد يكون البعض موافق عنده من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه هذا شلون يعني فعل؟ الآن إحنا هناك أشياء تصنعها النفس البشرية ماذا؟ الآن أنا أتصور صورة أتصور مثلا طفل مثلا هذا الطفل صورته فعل من أفعال النفس واضح؟ وفي نفس الوقت ما هي؟ علم من علوم النفس واضح؟ فنقول أن هذه النفس عندما تعلم بصورة الطفل التي هي فعل من أفعال هي التي حلقتها هي التي ابتكرتها هي التي أبدعتها هذه الصورة علمها بها من عندها واضح؟ من جهة كونها موجودة يعني من جهة وجود هذه الصورة في النفس البشرية. فهذه الصورة من جهة هي ماذا؟ هي فعل من أفعال النفس لأن النفس هي التي فعلتها. ومن جهة أخرى هي ماذا؟ هي علم واضح؟ فهذه الأشياء التي أوجدها الله سبحانه وتعالى من جهة هي فعله كما هي فعله فهي علمه واضح. وتقريب ذلك للصور التي تخلقها الناس فهذه الصور التي تحرقها الناس كما قلنا سابقا أنه كيف يكون العلم بسبب الصور الحاضرة في الناس؟ لا يكون ذلك الحضور عن طريق صورة أخرى وإلا يتشتت. واضح؟ نقول أنها علم الناس بالصور الموجودة فيها بالعلم الحضوري لا بصورة أخرى. فنقول نفس هذه الصور، ما علاقة الناس بهذه الصور؟ نقول هذه الصور فعل من أفعالها، هذه الصور فعل من أفعال الناس، النفس لها قدرة على ذلك الفعل فتعلها. ننظر إلى هذه الصورة من جهة أخرى، ما علاقتها بها؟ نقول في نفس الواقع التي هي فعل من أفعالها هي علمها. واضح؟ فنقول يترتب على ذلك، بيان كلام المثلث، يترتب على ذلك أن العالم كما هو فعله يعني كل الموجودات فكذلك علمه. وعلى سبيل التقريب ظاهر الصور الذهنية التي تخلقها النفس في وعاء الذهن فهي فعل الناس واضح من جهة، وفي نفس الوقت علمها. فعلها ماذا؟ باعتبارها الآن من الذي أوجدها؟ النفس. انظر لها هذه الصورة، هل هي معلومة ولا لا؟ إذا هي في نفس الوقت علم، فعل من جهة من جهة صدورها ماذا عن النفس، وعلم من جهة النفس ماذا عالمة بها. وهذا النوع من العلم ماذا يطلق عليه؟ ومن هذا النوع من العلم يطلق عليه بالعلم الحضور. فعلمها بهذه الصور ليس بواسطة ماذا؟ ليس بواسطة صورته، إنما بواسطة ماذا؟ بواسطة نفس وجودها. واضح؟ ولذلك قال ولا تحتاج النفس العلم بتلك الصور إلى صور ثانية حتى لا يحصل ماذا؟ حتى لا يحصل التسلسل. واضح؟ أو الدور كما تبعض الطبيبون. وكما أن النفس محيطة بتلك الصور وهي قائمة بفاعلها وخالقها، فهكذا الآن إحنا صير عندنا علم بهذه الصور بالذات، الآن محيطين بالصور التي خلقناها في أنفسنا أو لا؟ نعم. كذلك الله يستفي إلى ما صدر منه، كلنا يعني من صواديه، كلنا معلومات له. وكما أن النفس محيطة بتلك الصور وهي قائمة بفاعلها وخالقها، فهكذا العالم دقيقه وجليله. قد واحد يقول لا لا هذه القضايا البسيطة لو كل شيء هنا عن دقيقه وجليله. دقيقة يعني شنو؟ يعني الأمور البسيطة هذه الأمور الدقيقة، والجليل يعني شنو؟ الأمور العظيمة كل شيء. يريد يبين لكنه تعبير دقيقه وجليله يعني دقيقه يعني قد مهما بلغ صغره يعني من ناحية الحجم، ومهما بلغ كبره من ناحية يعني الجلال العبر عنه بجليله بجليله. نعم. مخلوق لله سبحانه قائم به قادم لا يمكن الاستغناء عنه، كما قلنا العلة بالنسبة إلى أنه هناك ليس كعلاقة الجدار ضد النار، وهو محيط به. فعل الله وفعله مفهومان مختلفان. إذا كان مفهومين مختلفين ماذا؟ هل معنى ذلك أنهما في الخارج شيئان؟ يقول لا، نعم هما مفهومان مختلفان باعتبار نحن من خلال التعمل العقيم نستطيع أن ننتبع من كل منهما مفهوما، ولكنهما متفاضقان في الخارج شيء واحد. فهذا العالم فعل الله وعلم الله. واضح؟ وقد اتضح بما تعرف أن علمه تعالى بأفعاله بعد إيجادها حضوري، كما أن علمه سبحانه بذاته وبالحالة قبل إيجادها حضوري. فإن المضار في كون العلم حضوريان هو حصول نفس المعلوم وحضوري لدى العالم، لا حضور صورته وماهيته، وهذا المناط متحقق في علمه تعالى بذاته وبأفعاله مطلقا، يعني بغض النظر عن تفصيله. هذا طبعا الكلام يحتاج الى يعني مزيد من الاخذ اكثر، ولكن لانه احنا اليوم ماضي يعني صار الكلام بالتوقيت، فيعني نعود عليه يعني قليلا ثم نبدا بما يعني ذكره المصنف في العنوان الاخر وهو علمه تعالى بالجزئيه.
شكرا. Cool.